تسمعون الحين إعادة برنامج ليواد. ليواد ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، ومساكم الله بالخير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من ليواد. حياكم الله في قصة نجاح وكفاح جديدة نطرحها اليوم على طاولة ليواد. حقيقة من الأشياء المميزة اليوم في ليواد أن للمرة الأولى نستضيف العنصر النسائي. وظيفتنا اليوم هي أحد بنات الإمارات اللي لمع صيتها داخلياً وخارجياً وصارت علما في علم الاجتماع، وتعد حقيقة واحدة من أبرز الوجوه الثقافية والأكاديمية في مجال علم الاجتماع على مستوى الإمارات والخليج والوطن العربي عموما. وأسهمت في خدمة مجتمعها من خلال تخصصها بالعديد من المؤلفات والدراسات والمشاركات المجتمعية والعلمية، كما أثرت المكتبة العربية والأجنبية بالعديد من الكتب والدراسات والأبحاث اللي تهتم بالقضايا الوطنية والاجتماعية. إذن ضيفتنا اليوم، اسمحوا لي بأن ألقبها بالدكتورة الوطنية اللي تحمل مع ما اكتسبته من علم وشهادات، تحمل حباً وشغفاً بالتراث الإماراتي، تحمل رسائل سامية مجتمعية وطنية تراثية تنثرها باسم حب الإمارات. أدري طولت عليكم في المقدمة، وأكيد متشوقين لمعرفة الوجه الإماراتي اللي تشرفت أنا اليوم ببرنامجي معانا ومعاكم مستمعين الكرام، الدكتورة موزة بيد غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. حياك الله ويانا دكتورة.
أهلا وسهلا يا سماح، وسعيد جدا جدا بأن أكون في الأولى أولا، وثانيا معاك تحديدا. أهتم جدا بالوجوه الشابة الجميلة اللي تواصل مسيرتنا، مسيرة حركة بناء هذا المجتمع على كل المستويات. وسعيد جدا أن الأولى أسسها مركز الشيخ حمدان بن محمد التراثي. أعتقد استشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد نبض كل قلوب أهل الإمارات، هذا هو نبضنا، وهذه الإذاعة ستكون هي نبض الإمارات
إن شاء الله،
واستكمال لروحنا مستمدة من قوة قياداتنا وحكمتهم في أن نتمسك بهذا الوطن بأي شكل من الأشكال.
صحيح دكتورة، حضرتك غنية عن التعريف، ولكن حقك علي أن أنا أعرفك أكثر للمستمعين الكرام. الدكتورة حصلت على بكالوريوس علم النفس من جامعة الكويت عام 77، كما حصلت على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 79، ونالت درجة الدكتوراه في الاجتماع من جامعة القاهرة عام 87، ورئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي مثل ما ذكرنا، ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. لها العديد حقيقة من الأبحاث والكتب اللي تهتم بالشأن الوطني الإماراتي. حصلت على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة سلطان العويس الثقافية، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم. تقلدت مناصب عدة، منها رئيسة جمعية الدراسات الإنسانية بدولة الإمارات، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة دراسات اللي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورئيسة قسم علم الاجتماع بجامعة الإمارات، ومستشارة للأمم المتحدة. ما شاء الله، سيرة ذاتية حافلة. يعني أنا جدا سعيدة بتواجدي معك اليوم.
الله يسلمك يا سماح. الحقيقة أنا كنت أبغى أقول يعني تعريف لهذا التعريف أيضا، بما أن نحن ولدنا ويعني بدأ اكتساب الوعي مع نهوض هذه الدولة في 71،
نعم،
فكان لابد لي أو لغيري أن يشارك في كل شيء من أعمال البناء. فكانت اتجاهاتي أنا في أهمية تأسيس جمعيات النفع العام، اللي منهم الرواق، واللي منهم جمعية الدراسات الإنسانية، جمعية الاجتماعيين، وجمعيات أخرى ساهمت في على الأقل تأسيسها. ومؤخرا جائزة صاحبة السمو الشيخة شمس بن تسهيل للنساء المبدعات، أيضا بحكم الجائزة موجهة للمرأة، فلذلك صحيح. أنا فيها أيضا.
الحين نبغي نرجع بالتاريخ لسنة 77، شو اللي خلاك تدرسين علم النفس وعلم الاجتماع في هيك الفترة؟
أنا الحقيقة من الصغر قراءاتي إنسانية،
تمام،
أدبية، روائية، اجتماعية. قراءاتي الأولى حتى في مرحلة الإعدادية والثانوية، نحن كنا من البيوت اللي الله عطاها فرصة أن تحصل على كتاب من الخارج، عن طريق أخوتنا الأكبر منا الذين سافروا إلى الوطن العربي، أو عن طريق والدتنا رحمة الله عليها وتواصلها الدائم مع الثقافة المصرية والمجلات المصرية والكتب المصرية، فكانت تستطيع أن توصل لنا أو تحضر لنا كتب من القاهرة أو من غير دول عربية.
يعني التنشئة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في التوجهات.
نعم، يعني أنا أقول القراءة الأولى هي التي تحدد حتى شخصية الإنسان وتوجهاته، وربما اتجاهه في الجانب العملي فيما بعد. من يعطيه هذه الإشارة هو داخل الوعي الداخلي لهذا الإنسان، هو وعى على حقائق، فهو يختار حقيقة من هذه الحقائق ويقرر أن يسير فيها ليتأكد منها. الحقيقة أيضا ليست سهلة الحصول عليها، لكن تظل تبحث عنها حتى تجد قليل من ضلتها أو صحيح. من معناها أو من مدى تأثيرها على البشر. في ظهور الدولة وبناء الدولة أنا وجدت أن الجوانب الاجتماعية بحاجة إلى الاهتمام،
نعم،
وكانت هذه التخصصات أصلا مش موجودة، مش نادرة، لكن ليست موجودة على الإطلاق،
ما حد يهتم فيها في منطقتنا.
نعم، دراسات الجغرافية التاريخية كانت صحيح. قليلة جدا، أغلب معلمين كانوا يأتون من الخارج صحيح. لهذه المواد. اليوم نحن حتى هذه اللحظة كثير من التخصصات بدأوا مسؤولو القرار أو أصحاب القرار في دولتنا يشيرون إليها ليجدوا من يذهب ويتخصص فيها. مثلا مؤخرا في عالم الفضاء
صحيح.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما اختار ما يسمى بفكرة المسبار
الأمل.
مسبار الأمل، اليوم هذا المسبار والإدارة القائمة عليه تدعو الناس للتخصص في الفضاء
صحيح.
ثم من بعد أيضا أعلن في أبوظبي عن هيئة للفضاء الخارجي يبحثون عنه، وأعلن عن أيضا هيئة أخرى في الشارقة اللي هي القبة السماوية أيضا، بمعنى أن أصحاب القرار في دولة الإمارات ينظرون إلى هذه الدولة على أنها يجب أن تسير وفق حضارة لها مسيرة خاصة.
تمام.
نحن لا نكرر طرق الحضارات الأخرى، نحن أصحاب حضارة خاصة. حتى اليوم هذا البرنامج اللي أنا أقول فيه مشكور أنك تهتمين فيه سماح، اللي هو موضوع التراث، أنا أعتقد أرضية الحضارة اليوم هي هذا التراث.
أكيد.
لذلك برامجكم والمؤسسات الكثيرة جدا المعنية بالتراث في دولة الإمارات تعي ما أقول، تعي أن كما قال رحمة الله عليه الشيخ زايد أن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل، وبالتالي كلنا نؤمن بفكرة أن الأرضية الأولى
الأساس
هي التراث
صحيح.
هي العادات والتقاليد.
حصلت دكتورة على درجة الدكتوراه في الثمانينات تقريبا، كنتي من أوائل النساء التي حصلنا على هذه الدرجة، فشو اللي خلاك تكملين للدكتوراه وما كانت ردود الفعل اللي أثارت بعد حصولك على درجة الدكتوراه؟
موضوع العلم تحديدا طريق العلم كان بالنسبة لي شاق، لأن نحن من أوائل 15 امرأة خرجنا من دبي للذهاب إلى جامعة الكويت، أثناءها لم تكن هناك جامعة في دولة الإمارات.
صحيح.
حتى ذهابنا كنا من أسر محافظة جدا، نحن 15 فتاة، حتى ذهابنا كان بصعوبة،
كان في معارضات.
يعني لولا تدخل هيئة التعليمية المصرية والفلسطينية اللي كانت موجودة في الستينات في إثارة وعي أهمية التعليم للمرأة، ما كنا نحن على فكرة قدرنا ندخل هذا الطريق. فالوعي لم يكن منقول لنا نحن كأجيل صغير، لا، منقول إلى أهل الإمارات، إلى الأمهات تحديدا، إلى الآباء. فنقلة الوعي هذه خلقت مصادر فكر جديدة لدى الأمهات والآباء، أن الحياة تتغير فالإنسان يجب أن يتغير،
يواكب التغير.
وأول عوامل التغير لأي إنسان هو التعليم. فلذلك كانوا من أصحاب يعني الوعي اللي اهتموا بأهمية هذا التعليم أمهاتنا، فدفعونا إلى هذا الطريق. لم يكونوا الآباء بالتحديد، صحيح، لأن الآباء دائما مشغولين حتى في الماضي يعني.
صحيح.
الاختيار والاستمرار حتى الدكتوراه في هذا العلم، نحن علم الاجتماع هو علم ابن خلدون.
صحيح.
لا نعتبره متخصص في جزئية المجتمع وفئات المجتمع، لا، هو علم شامل سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي. كل علماء السياسة يلجؤون إلى كتب ابن خلدون للاستفادة والتحليل من خلالها. علماء الاقتصاد يلجؤون إلى كتب ابن خلدون، وهو بالتالي العالم
شامل
الذي وضع لبنات الأولى في فكر التغير، التغير الاجتماعي السياسي الاقتصادي. تستطيع نظرياته حتى اليوم تفسر لنا هذا الواقع السياسي الذي يعيشه أو نعيشه كلنا في المنطقة العربية.
جميل.
حتى واقع ما يدور من صراعات اليوم، من ظواهر الحوثيون أو من ظواهر الدواعش أو من ظواهر التحول في مجتمعاتنا على المستوى السياسي، نجد إجابات هذه الظواهر في هذه الكتب. فأنا تخصصي الرئيسي علم الاجتماع السياسي، بحيث أستطيع أن أكون بجانب الظاهرة الاجتماعية التي أنا أهتم بها كظواهر الطلاق والمخدرات والانحراف الأسري أو إلى آخره، أن أربطها بالجانب السياسي، لأن لا توجد ظاهرة مفككة.
صحيح.
هي متصلة بكل الجوانب الأخرى. بالتالي أنا أعتقد للأسف أغلب جامعاتنا اليوم في دولة الإمارات تكاد تغلق هذا التخصص، تكاد.
لماذا؟
الدعوة هنا لماذا؟ لأن فرضت علينا قيم العمل الجديدة، ما يسمى بسوق العمل.
نعم.
فأصبحت المؤسسات سواء الاتحادية أو الخاصة تطلب من الخريج تخصصات تناسب سوق العمل، وبرز على السطح فكرة التأثير الاقتصادي لسوق العمل.
صحيح.
فأصبحت التخصصات تتجه إلى التكنولوجيا، تخصص الاقتصاد،
تجارة،
التجارة، موارد بشرية، كمبيوتر، لغات أجنبية.
صحيح.
ابتعدنا عن الجوانب الإنسانية. وأنا هنا وكثير أتوقف عند هذه الجزئية. أنا بعد ما دخلنا في هذه المرحلة حوالي 20 سنة جامعة الإمارات رسخت مفهوم يجب أن يكون الخريج مواصفاته تنطبق وسوق العمل. نحن كثير منا من المفكرين قلنا هذا خطأ. حتى الحامل لثقافة أو لتخصص الاقتصاد يجب أن يكون حامل لثقافة إنسانية، ويجب أن يكون مثقف. الخريج يجب أن يكون شامل في المعلومات، والجوانب الإنسانية هي أساس الحضارة.
تمام.
الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا، هذه الأسس الحضارية.
صحيح. اسمحينا دكتورة بناخذ فاصل قصير وإن شاء الله بنكمل نشوف لنا حل لهالموضوع قبل فاصل.
إن شاء الله.
تمو ويانا مستمعينا.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى
107.4.
يوم تبى شيء من هو أهل الإمارات وقلوبهم الرهيفة وأحلى ما يادت به قريحتهم من كلام من تراث الشعر الإماراتي الساكن في صدورنا عليك بفراخ الهوى.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى كل أحد ويا سالم محمد بن إبراهيم الساعة 9 عقب العشاء، وبينعاد عليكم يوم الخميس الساعة 9 عقب العشاء على إذاعة الأولى.
سلوم الناموس. خارطة الدولة الجغرافية سوت ثلاث أنماط مختلفة من الحياة، فيها بادية وفيها ساحل وفيها يبل، والعرب فيها اختلفوا في شيء بسيط من الخصوصيات واتفقوا في الأغلب من أمور الحياة، شرع الكرم والصدق والثيبة والفزعة بين بعضهم البعض، وأكيد اتفقوا كلهم طبعا على الوطنية المفرطة وحب هذه الأرض. ومن الخصوصيات هذه كلمة الناموس اللي تختص بالبدو أكثر من هل الساحل ولا هل اليبل، مع أن الكل يستخدمها. الكلمة معناها نشوة النصر وشعور الفخر والفرح بغبطة اللي يحس به الغالب أو الفايز، اللي تخليه يحق له يرفع راسه قدام العرب وتكون رقبته طويلة من بينهم. والبدو يستخدمونها وايد من بينهم في مواقف كثيرة، وفي الركض أكثر، يعني في سباقات البوش، لأنهم إذا فاز حد عندهم تلقاهم تهالبوا عليه يوايهونه ويقولون له الناموس. ما تسمع حد يقول مبروك تستاهل، لا لا، كلها العرب تقول الناموس، ويرد عليهم هو ببعض الكلام بعد اللي مرتبط بكلمة الناموس. اللي قال الناموس قال يحق لك خير، تستحج خير، يسهل لك خير، وكلها دعاوي من هو بعد، فإن الله يرزق اللي قال للناموس مثل ما هو حصل ناموس، الله يرزق هذاك بعد الناموس ويحصل شعور الفخر والفوز والفرح اللي هو محصلنا. والناموس يستخدمونها عربنا في مواقف وايدة وتنقال بعدة طرق. مثلا يقولون فلان متنومس، وحد يقول وفلان يحق لي تنومس، وحد يقول فالك الناموس، وهي روحها في نهاية الأمر بعد نقول تنوميسه. ومثلا على سبيل المثال المواقع اللي ممكن نحن نقول فيها الكلمة هذه، مو بلازم في سباقات، نقول إن خد سيارة فنانة كان خاطرك فيها من زمان قالوا لك العرب الناموس، وإن كنت طالب من وزارة ولا هيئة ولا بقعة معينة تعطي العرب خدمات مثل بيت أو منحة دراسية وافقوا لك، بعد العرب تقالت لك الناموس. وإن ناسبت عرب خيار حصلت لك حرمة خيرة وهالعرب معروفين هم زين ويوزوك، بعد العرب قالوا الناموس على الحرمة. يعني هي كلمة عامة يهنون بها العرب ربعهم، وللحديث صلة. سلوم
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إميو 7.4. الأولى
منكم وفيكم.
تسمعون الحين إعادة برنامج ليواد. ليواد ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعينا الكرام، ومازال الحديث متواصل مع الدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. دكتورة، كنا نتكلم عن العزوف، عن التخصصات الإنسانية، فهل عندك أي اقتراح؟ هل من الممكن أن يكون في دمج ما بين التخصصات اللي تناسب سوق العمل الإماراتي وتلبي التطلبات الإنسانية أو التخصصات الإنسانية؟
عزيزتي سماح، نحن اليوم على مستوى أي مجتمع يقوم على أربعة أعمدة،
اللي هم
العمود السياسي قائم وقوي جدا، العمود الاقتصادي قائم وقوي جدا، يظل لدينا العمود الثقافي والعمود الاجتماعي. نأتي عند العمود الثقافي، مؤسسات ثقافية كثيرة، وزارة خاصة للثقافة، أندية، ميزانيات ضخمة جدا، معارض كتب ما شاء الله على طول العام في كل الإمارات، كتب تنتج محليا. الآن الشيخة بدور القاسمي الله يحفظها أسست اتحاد الناشرين العرب في الشارقة، يعني المنتوج الثقافي الأدبي الكتب كلها تنتج اليوم في دولة الإمارات.
صحيح.
بعد أن كانت تنتج في بغداد وبيروت.
صحيح.
اليوم في الإمارات. لكن العائد الثقافي في الشخصية الإماراتية الشابة ضعيف
فعلا.
اليوم تجلسين مع أغلب خريجينا من هذه الجامعات محدودي الثقافة. طيب أين تذهب هذه الأعمال الثقافية كلها؟ لماذا الحضور الثقافي قليل؟
ضعيف.
فأنا نقدي أو تحليلي الاجتماعي بهدف وطني، أنا لا أحمل إلا الهدف الوطني. كثيرة من ظواهر أمور التربية مثلا لأبنائنا، الانحرافات، هجوم شركات، الوهم الاقتصادي على دولتنا كثيرة أثرت على شبابنا، دخلتهم السجون.
ماذا تعني دكتورة بالوهم الاقتصادي؟
شركات الاحتيال والنصب والجريمة الإلكترونية، النصب على جهاز التليفون، على الإيميل، على إلى آخره. كلنا واقعين تحت آثار اجتماعية أو مشكلات اجتماعية.
وسائل التواصل الاجتماعي ما أثرت سلبا؟ أكيد
أثرت كثير سلبا. كثير، يعني قربت
وبعدت،
وبعدت، قربت المسافات وبعدت الأفكار عن بعض. يعني ما أود أن أقوله أن لابد من إعادة النظر في هذين النظامين الثقافي والاجتماعي.
في منظورك دكتورة، ما التوجه اللي لازم نتوجه له عشان ننعش التوجه الثقافي
والاجتماعي
ونصحح الاجتماعي؟
كنت أحضر برنامج تلفزيون في القاهرة بالأمس، على تلفزيون في القاهرة يعني، فكان متحدث مفكر كبير يقول لن يبدأ التغيير الثقافي لدى الطفل إلا من المنزل أولا، ثم من أول كتاب يستلمه في المدرسة. كيف يستلم هذا الكتاب؟ أي نوع من المدرس يعطي هذا الكتاب وينقله لهذا التلميذ؟ وتستمر الأدوات تبعث في فكر الطفل إلى أن يكبر، إلى أن يكون متخرج من الجامعة. فالأداة هي الكتاب، والأداة المدرس الذي ينقل الكتاب. هذا المدرس اليوم يجب أن نكون حريصين في
انتقاءه
وانتماءاته، لأن أسهل ما يمكن اليوم وصول المتطرفين إلينا عبر المدرسين
فعلا،
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي النقلة الفكرية الثقافية للإنسان الإماراتي، نحن كنا في السبعين أغلب الشباب مثقفين وكتاب،
حكم القراءة
وكتاب. اليوم قلوا أو تراجعوا، أو الخريج اهتماماته أصبحت الوظيفة فقط،
وظيفة مواكب للتغيرات اللي تطرأ في العصر.
في العصر يعني أنا أيضا في هذه الجزئية أريد أقول أن لا، في الجيل الوسط اللي هو الآن عمره 30-35، هؤلاء ما زالوا يملكون قدرات ومهارات منقولة من السبعينات والثمانينات، واكبوا الجيلين وهم بين جيلين. اليوم على مستوى المنصات العالمية يلقون الخطب والكلمات، المشاركات أصبحت المشاركات الدولية، المؤتمرات الدولية تجرى اليوم على أرض الإمارات.
تمام، شيء أكيد.
يعني نقلت المهارات الخطابية والحوارات والنقد الاجتماعي والنقد السياسي
الاقتصادي،
وإعطاء نوع من الندوات أو المؤتمرات الخاصة بالقيادات الشابة.
نعم.
كلها تجرى على أرض الإمارات.
نعم.
وبالتالي في جيل فعلا استوعب المرحلة ومواكب ثقافيا وحضور.
نعم.
كامل في هذه المرحلة. سؤالك سماح ما زال يعني يبعث شرارة في داخلي للرد عليه، اللي هو كيف نستطيع الدخول إلى عمق النظام الاجتماعي وإعادة بناء.
نعم.
من أسهل ما يمكن بناء العمرة والحجر، ولكن من أصعب ما يمكن بناء الإنسان والعقل. فأنا أعتقد إعادة اللحمة الاجتماعية الثقافية تحتاج إلى مستوى من المستشارين الاجتماعيين لوضع خطة مستقبلية لحماية النظام الاجتماعي. نحن عندنا تسمية نقول الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي هي أمن الأسرة.
تمام.
وأمن الأمن الشرطي يعتبر أمن اجتماعي.
صحيح.
كلما كان الأمن الاجتماعي قويا كلما ضمننا أمنا سياسيا قويا. يعني الأمن موصول من الجذور إلى الأعلى، والنظام السياسي هو الأعلى.
تمام.
نحن النظام الجذور، نحن الجانب الاجتماعي.
نعم.
فأنا كثير دعوت يعني من تجارب الدول الغربية، المراكز البحثية يسمونها مراكز الرصد الاجتماعي. الرصد أي قراءة الواقع والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وحتى الآن صوتي لم يصل إلى أحد الحقيقة. نحن نريد مراكز اجتماعية فيها متخصصين من أهل الإمارات، أغلبهم اجتماعيون نفسيون أو مثقفين.
شو اللي ينقصنا عشان نكون عندنا هاي المراكز؟
أنا طالبت كثير في أبو ظبي بمركز للرصد الاجتماعي. في دبي أنا الحقيقة لا أجد مكانا للمطالبة فيه. أنا في دبي محتارة بين جهات كثيرة. يعني مؤخرا أسسوا هيئة تنمية المجتمع، ذهبنا إليهم لم نجد خطة موجودة حتى نستفيد منها. أنا الآن صوتي للجميع، يعني من
تبنى الفكرة،
يعني هذه الفكرة لا يجب أن يتبناها مجلس الوزراء. يعني مراكز الرصد الاجتماعي مهمة كل الوزراء.
نعم.
أو كل الوزارات
يعني تخص
ليس فقط المجتمع. وزارة واحدة.
صحيح.
لأنها هي معنية بكل شيء،
مثل التعليم هي
تعليم.
نعم.
يعني التعليم اليوم ما يخص وزير التعليم.
صحيح.
فقط.
صحيح.
لا، هي المالية،
منظومة متكاملة،
هي رؤية صاحب القرار، هي طرح سؤال من نريد من الطلبة في المستقبل.
نعم.
إلى آخره. وبالتالي حتى المجال التعليمي بحاجة إلى خبراء.
أكيد.
من أبعد ما يمكن على التعليم،
اجتماعيين
ونفسيين ومثقفين.
صحيح.
فمؤسسات البحثية الاجتماعية، نحن نبغى نقول فكرة هني أن الدول لا تتطور إلا إذا وضعت ميزانية للبحث الاجتماعي.
تمام.
اليوم مثلا عندما يؤسس مركز بحث للفضاء في دولة الإمارات.
نعم.
رائع جدا، من أفكار الرائد والعظيم الشيخ محمد بن راشد. لكن نريد مركز بحث للفضاء الاجتماعي. الفضاء الاجتماعي على الأقل ملموس في يدنا.
صحيح.
يعني نريد أن نذهب للفضاء، بس الواقع نريد أن نفهمه أيضا. لدينا مشكلات اجتماعية كثيرة. صحيح. كثيرة جدا. يعني أتمنى أن تكون هذه الرسالة
يا رب توصل،
تصل إلى أصحاب القرار. وأنا أعتقد أن نحن لدينا نعمة من الله، أن عندنا شيوخ يستمعون ليس لصوتنا، لهمسنا.
صحيح.
ولنبضنا، يعني يكادوا يدخلون في شرياننا يوميا ليتأكدوا كيف يسير هذا الشريان، هل نحن على صحة،
هل ينبض وعافية؟ حق النبض أو لا،
هل ننبض بشكل جيد.
آه.
أنا أعتقد أن نحن بس في أصوات مثل صوتي، يعني اللي هو الصوت الاجتماعي أنا أسميه، بحاجة إلى التبني.
أكيد.
يعني أنا مهمتي، أنا بدأت أول كتاب ألفته في مجال الدراسات الاجتماعية بعد تخرجي من الدكتوراه في 87. إلى الآن لدي 10 كتب في المجال الاجتماعي فقط والتراث الشعبي.
نعم.
لماذا هذه الكتب؟ صحيح تمت الاستفادة منها في بعض الجامعات، لكن مؤخرا أصدرت كتاب هويتي مثلا، ودفعت به إلى كل جامعات اللي موجودة في دولة الإمارات، حتى رغم أن هناك قرار بتبني فكرة الهوية والانتماء في كل مقررات وزارة التربية والتعليم أو الجامعات. حتى الآن أنا لم أجد إلا مدرسة واحدة خاصة، وهي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبو ظبي، تتبنى مقرر عن الهوية. وعلى هذه المدرسة سمو الشيخة شمس بنت حمدان، هي لأنها صاحبة فكر وثقافة فحطت هذا المقرر، وطلبت مني أن تقريبا ألقي يعني أعطي وجهة نظر في المقرر، ويدرس الآن. لماذا لا تأخذ بكل مدارس الدولة؟ يعني منهج هويتي من أهم المناهج اليوم. بالعكس الآن وجدنا عندما تم التغيير في وزارة التربية والتعليم انتقاص من عدد ساعات التعليم للمواد الإنسانية، التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ، اللغة العربية، الدين،
لأنهم بعد يتجهون نحو متطلبات سوق العمل.
سوق العمل للأسف.
للأسف. إن شاء الله بنواصل الكلام بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير فتموا ويانا.
الأولى 107.4
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في صحيح البخاري من كتاب الدعوات. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بمجيء فاطمة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، قال: مكانك. وفي رواية: فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر الله 33، وسبح 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. فما تركتهن بعد، قيل: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني اجتناب السجع من الدعاء أو في الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يعني في الدعاء حتى رأيت بياض إبطيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وفي رواية يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والجهد المشقة، والدرك الإدراك واللحوق. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي طريق أخرى عنه قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت. وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: أعاذك الله من عذاب القبر، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. هذا، وصلى الله على رسوله الكريم وبارك وسلم.
دخل وقت صلاة العشاء حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله والحمد لله. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. بلى.
الأولى 107 فاصل 4.
تسمعون الحين إعادة برنامج ليواد. ليواد ويا سماح العبار.
مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد، وما زال الحديث متواصل معنا ومعكم الدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمس بنت سهيل للنساء المبدعات. على طار النساء المبدعات والمرأة الإماراتية، يعني في سؤال خطر على بالي، كنت عاصرتي ما شاء الله كذا جيل، أي جيل من الأجيال حسيت أن المرأة الإماراتية كانت فيه هي الأقوى وهي أعطت بصمة وتركت بصمة وكانت أنشط وأكثر عطاء وتميزا؟
أنا أبغى أقول كل المراحل،
كل المراحل. كل
يعني نحن نعتبر نفسنا أربعة أجيال حتى الآن، جيل الجدات والأمهات ونحن الوسط، والآن القادمون هم الأحفاد. حتى الدورة الاجتماعية التي تحدث عنها ابن خلدون ركز فيها على الأربعة أجيال، هم الذين يقومون بعمل التغيير الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات. فهي دورة المرأة في الماضي، الجدة أنا أعتقد هي التي حطت اللبنة الأولى لمجتمع الإمارات، بقيمها، بعاداتها، بقوانينها،
بتربيتها،
أسست ما يسمى نحن الآن نقول المفاهيم القانونية، لا هي أسستها منذ البدء هذه الجدة، كما عاصرناها نحن على الأقل. اشتغلت هذه المرأة في حفظ التراث، في الصناعة، في الزراعة، في الرعي، في الصيد، واشتغلت الأهم كمان في حل المشكلات الاجتماعية والقانونية حين ذاك. فظهرت أسماء من السيدات عبرنا صحراء الإمارات وقوينا من هذه البنية الأولى. جاءوا جيل أمهاتنا، أيضا ظهرت أسماء من هذا الجيل من أمهاتنا. عملنا في المجال الثقافي التراثي، حملوا الذاكرة، ذاكرة الوطن الموروث من الجدات إليهم وإلينا نحن كأبناء، فكانوا هم المنارات التي فتحت الطريق لجيلنا على الأقل من خلال قراءاتهم، وكانت القراءات دينية مختصة باللغة العربية ثم بالتراث. لم يكن في التراث الشعبي في ذلك الوقت، لم يكن التراث مكتوبا، إنما كان شفاهيا ومسموعا، فنقلوه شفاهيا لنا أيضا، وكونوا الذاكرة الوطنية لدينا من خلال هذا التراث. ما أود أن أقول في أن هذا الجيل هو الذي فتح الأيدي لاستقبال الجديد، استقبل التعليم، استقبل التغير، استقبل الثقافة، استقبل الروح الوطنية التي أتتنا من مصر وبغداد والشام والمغرب العربي حين ذاك، عندما كانت في الستينات وقبلها الخمسينات تتخلص من الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني، فظهرت أصوات القومية العربية. هذا الجيل، جيل الأمهات، استقبلوا هذا الفكر السياسي وحملوه إلينا أيضا، وأصبح لا يخلو بيت من صوت العرب أو إذاعة صوت العرب، أو لا يخلو بيت من صورة جمال عبد الناصر وشكر القوتلي وإلى آخر من القيادات العربية التي آمنت بفكر الوحدة العربية. ونحن لازلنا رغم كل أشكال اليأس مؤمنون بقضية الوحدة العربية. فهذا الجيل كان جيل الانتقال إلى جيل الحضارة، التحضر. نحن الذين دخلنا المدارس اليوم أعمارنا ما بين جزء منا وزالوا في 45 وجزء وصل للستين، وأنا من الذين وصلوا.
أشتغل العمر يا دكتورة.
فهذا العشرين سنة نحن جيل أيضا فتحنا صدورنا وأيادينا وعقولنا لتقبل فكر الوالدين.
صحيح.
وبدأنا نحن بالتنفيذ.
نعم.
دخلنا المدارس والجامعات ومنتوجنا أو إنتاجنا التعليمي حولنا إلى بناء حقيقي في المجتمع من خلال الوظائف.
صحيح.
أو من خلال الدور الاجتماعي الذي نمارسه يوميا، أو الدور الإعلامي أو الثقافي، كلهم في تخصص. فنحن الذين بنينا، جيلنا صراحة هو الذي بنى الدولة الحضارية في دولة الإمارات ووضع المفاهيم الجديدة. يعني أنا أتذكر عندما عدت في عام 77 ما زال فكر تعليم المرأة مرفوض. رغم أن الدولة في ذلك الوقت فتحت المدارس وفتحت فصول لمحو الأمية مسائي، ومع ذلك بعض العائلات كانت ترفض تعليم الفتاة. كنا هذه هي مطالبتنا نحن الجيل الأول، تعليم. ثم جاء بعد التعليم عمل المرأة، كان أيضا مرفوض، وكان مرفوض بحجة الاختلاط مع الرجل، فوجدت لها المرأة أقسام خاصة للنساء. المهم أدخلت المرأة إلى العمل، لأن هي دورة حياة. إذا نحن الخريجون لم نعمل،
شو الفائدة؟
لا، كيف سيدور المجتمع؟ صحيح. كيف سينمو ويتطور؟ نحن الذين طالبنا بالمشاركة السياسية للمرأة، ودخلت المرأة إلى كل العمل السياسي. ثم بعد ذلك المرأة في القطاع الاقتصادي، المرأة المستثمرة. اليوم نحن نناقش آخر ما وصلنا إليه، المرأة المبدعة. ومن هنا ننتقل إلى الجوائز الكثيرة التي صدرت مراسيم بها من خلال شيوخنا حفظهم الله اليوم دعم المرأة المبتكرة والمبدعة.
من هنا ننتقل الحديث عن
جائزة مثلا الشيخة شمسي من الجوائز أو هي الأولى تقريبا التي دعت إلى الاحتفاظ أو لتكريم نساء قدمنا فكر فوق الواقع.
سمحينا دكتورة ناخذ فاصل قصير، وإن شاء الله عقب الفاصل بنتواصل، فاتموا يانا.
الأولى
منكم وفيكم.
تسمعون الحين إعادة برنامج ليواد. ليواد ويا سماح العبار.
Oh,
نجدد التحية مستمعين الكرام، ومازال الحديث متواصل، ووصلنا للجزء الأخير حقيقة من الحلقة مع الدكتورة موزغ باش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. في الفقرة الأخيرة حب أن تكون فقرة إنسانية تراثية حسب الضيف اللي ويانا، لكن قبل لا نبدأ فيها بس بغيت أسألك دكتورة، كل إنسان بشكل عام والناجحين بشكل خاص عندهم أشياء جميلة، ذكريات حلوة يفتخرون بها، يحبون يحتفظون بها، ودوم يعني يتباهون بها، ففهم ما الشيء اللي تتباهين أو تفخرين في اليوم؟
أنا أولا أفتخر أني أنا مواطنة إماراتية صراحة.
كل يعني إنسان مواطن،
هذا الإحساس بأن نحن إماراتيون ينقلنا من شعور إلى آخر، من فرح إلى فرح أكبر. يعني عندما نذهب إلى أي وطن في العالم ونقول نحن من الإمارات، نشعر كأن شعوب العالم متلهفة للقدوم إلى دولة الإمارات. البذور الأولى التي خصبت أرض الإمارات التي زرعها راشد بن سعيد زايد بن سلطان رحمة الله عليهم، وكل حكام الإمارات السبع الذين أسسوا هذه الجذور، حملتنا مسؤولية. كأنهم ذهبوا من الأرض صحيح، ولكن أعطونا ثقل المسؤولية، حملوها على أكتافنا، ونحن
أعطونا إرث
بقدر هذه المسؤولية. نحن نستطيع واستطعنا أن نحافظ على الإمارات ثقافة، لغة، قيما سياسية، مواقف، جزء كبير من صورة الإنسان الإماراتي رسمناها لدى الآخرين، ونحافظ على هذه الصورة. نحن ما زلنا، لذلك حتى لما يطلع عندنا صوت شاذ يتحدث بطريقة مثلا لا تناسب الإنسان الإماراتي، كلنا نرفضه. إنسان صدر منه سلوك سرعة زائدة، حوادث إلى آخره، نرفضه، لأن ليست هذه شخصية أبناء زايد.
فعلا
أبناء زايد اليوم نحن نزور عيال زايد الحقيقيين أبناؤه، يعني نجد قمة الصفات الإنسانية في هذه الشخصيات، ونتبناها نحن، ونحن نرسلها لأبنائنا. يعني أنا أولا هذا هو فخري الأول، أن أكون من دولة الإمارات، فخورة من الذين بذلوا جهد 40 عام لصالح الإمارات وإنسان الإمارات بالفكر الاجتماعي. أنا لا أقول أني قدمت شيء آخر، فكر اجتماعي وفكر ثقافي وفكر في العمل الخيري. أنا أسس رواق والدتي عوشة بنت حسين رحمة الله عليها 22 سنة الآن، بشكل يومي ليس أقل من 12 ساعة أعمل فيه لخدمة الناس. يعني كأن رسالتي في الحياة هي خدمة الإنسان المحتاج تحديدا، ليس فقط خدمات مادية، بالعكس الخدمات الإنسانية والوقوف في ظروف صعبة لأي فرد كان وافد أو مواطن. أنا هذا هو هدفي، وربما أنا هذا الذي الحمد لله جعل العائد منه. ما هو هذا العائد؟ حب البشر، أعيش في دائرة من الحب، يعني تجعل حياتي كلها سعيدة.
تخليد اسم الوالدة،
وتخليد اسم الوالدة، وكل صدقة جارية عنها رحمة الله عليها. وأنا أعتقد كل أم تستحق ذلك. أكيد. كل أم. نحن سنويا في الرواق نكرم 15 أم مثالية منذ 20 عاما، و 15 أب مثالي
أيضا،
ونكرم ما يقارب 30 أو أحيانا 40 معاق مبدع. هذه الجوائز الثلاث مستمرة في الرواق حتى الآن، الحمد لله حتى الآن استطعنا تلبيتها ماديا ومعنويا. فأفتخر بأن لنا تراث شعبي جميل. وأنا من الذين كتبوا، أنا مع السيدة فاطمة بنت أحمد المغني من أوائل الذين كتبنا كتب في مجال حفظ التراث وإحياء التراث والانتقاء من التراث. جميل. لأن ليس كل التراث جميلا، هناك عادات وتقاليد مرفوضة ونحن رفضناها، هناك تمييز بين الطفل الذكر والطفل الأنثى رفضناها في كتبنا. حاولنا نعيد مجموعة القيم المنقولة من التراث وتصحيحها والانتقاء منها. لذلك كل مطالبنا في مجال حقوق المرأة، مساعدة المرأة، حماية المرأة ننقلها من التراث بالانتقاء.
نعم،
ليس كل ما يقال في التراث جيد، بل على فكرة يعني فكتاب التراث جمع
يزعلون علينا.
لا ما علي، خلي يزعلون، ومستعدين نجلس في مناظرة حول إيجابيات التراث وبعض سلبيات التراث.
نعم،
يعني الموروث الشعبي العربي كله لديه ما هو مناسب وما هو غير مناسب.
صحيح.
يعني ما هو التراث؟ هو إنتاج فكري ثقافي، فينتج في مرحلة لا يوجد فيها تعليم مثلا. فالمنظومة السائدة في تلك المرحلة التاريخية القديمة هي مثلا تميز شخص على شخص، فيستمر في أشعارنا أو في عاداتنا أو في حفلاتنا اللي هي يوم العيد شو نسوي، يوم فترة الختان للأطفال ماذا نعمل، يوم ولادة المرأة، يوم يعني تظل على ممارسة، تستمر الممارسات. كتبت أيضا سوسيولوجيا العادات والتقاليد، سوسيولوجيا يعني التحليل الاجتماعي للعادات والتقاليد. وهذه كتبنا أغنية الأطفال، جمعنا أغاني الأطفال من خلال جمعية الدراسات الإنسانية. للآن الباحثين يبحثون عن هذا الكتاب رغم أنه خلص وبحاجة إلى إعادة طباعة. الحقيقة لازلنا يعني نحن في الرواق لدينا مؤسسة خاصة بالنشر.
جميل.
بها عجز نوعا ما في أن تعيد أن تنشر ما نشرته سابقا، ولكن إن شاء الله سنحاول إيجاد منفذ لذلك. فموضوع التراث أنا أعتقد الآن مركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث، هذه فكرة رائدة وفكرة مبدعة الحقيقة، وأسس للمركز صوت
الأولى.
تمام. فهي الأولى والأولى في الحقيقة، لأن بالعودة إلى الماضي ونقل الموروث من خلال هذه الإذاعة كأنكم تقومون بعملية إعادة بناء العقلية الذهنية للشاب والشاب الإماراتي
من خلال التراث.
نحن هذا اللي يهمنا، الذهن الإماراتي للشاب والشاب.
نعم.
من خلال ما تقدمونه من أشعار، من حكايات، من قصص، من أغاني قديمة، يعني كما فعلا تحيون الشعور.
الحمد
يعني
لله
بدأ قلبنا يعني يشعر بأننا هويتنا محفوظة،
ينبض بالتراث صار
وينبض، والهوية محفوظة. هذه الإذاعة ستحمل الهوية الوطنية الحقيقة
إن شاء الله. هو نحن مثل خلية عمل متكاملة، كل يكمل الآخر في مكانه وفي منبره.
نعم.
دكتورة أنا جدا شرفت بلقائك اليوم، إن شاء الله كان لقاء خفيف عليك.
الحقيقة أنا سعيدة أني أكون ضيفة عندكم لأول مرة، ومستعدة أقدم كل ما أملك من خبرات إلى هذه الإذاعة الجميلة. شكرا للشيخ حمدان بن محمد الحقيقة.
أكيد. بس هل في شيء رسالة من أن قدمتنا اليوم كذا رسالة، هل في رسالة أخيرة تودين توجيهها من خلال ليواد؟
من خلال ليواد أبغى أقول للأيواد خليكم على اليود، لأن بعض ليواد تغيروا ما عادوا ليواد، يعني قلت نسبة الوفاء للصديق أو للأهل أو للعائلة، للجيران. يعني هي فكرة الجيرة انتهت على فكرة،
نحن محتاجين ننعش هاي
الأيوات كانوا الجيران.
صحيح.
اليوم ما في، يعني بعض الناس محافظة حتى لو المناطق الجغرافية تباعدت، بس في زيارات للجيران القدماء. لكن أغلب هذه العلاقات من الأيوات قلت. فيا أيواد خليكم على الجود.
إن شاء الله إن شاء الله بهذا النداء الأخير مستمعين الكرام نصل لختام حلقة اليوم من ليواد. كانت معنا الدكتورة موزة غباش رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. إن شاء الله لقاء جديد بيجمعنا الأسبوع الجاي ظل راد ضيف جديد وحلقة جديدة في ليواد. هاي تحياتي أختكم سماح العبار في أمان الله.